السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يقدم نشرة الأخبار. التقى رئيس الوزراء العراقي نوري المالك الاثنين المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي في طهران، التي وصلها في وقت سابق اليوم في إطار جولته العربية والإقليمية. وأفاد التلفزيون الحكومي الإيراني بأن وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي استقبل المالكي عند وصوله صباح الاثنين في زيارة تستغرق بضع ساعات، يجري خلالها لقاءات مع القادة الإيرانيين حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. بدأت تركيا الاثنين محاكمة 151 سياسيا ونشطا، بينهم 12 رئيس بلدية منتخبا، متهمين بالاتصال بالمسلحين الكرد. وطبقا للائحة الاتهام، يواجه هؤلاء السياسيون والنشطاء اتهامات بارتكاب جرائم تتضمن الانضمام إلى جماعة مسلحة غير مشروعة والترويج لأفكارها وتقويض وحدة أراضي تركيا وانتهاك قوانين المظاهرات. ونقلت رويترز عن مصادر دبلوماسية أن الاتحاد الأوروبي يراقب المحاكمة في ديار بكر، أكبر مدينة يقطنها الكرد بجنوب شرق تركيا، ومن بين المتهمين عثمان بايدمير رئيس بلدية ديار بكر. كررت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي الاثنين التحذير من أن بلادها تواجه ما وصفته بتهديد جدي جدا بوقوع اعتداء إرهابي. وقالت ماي في حديث تلفزيوني: هناك تهديد جدي جدا من جانب الإرهاب الدولي، ولهذا السبب فإن مستوى التهديد في المملكة المتحدة يبلغ مرحلة الخطيرة. كما نقل عنها القول إن هذا يعني أن حصول هجوم احتمال وارد بقوة، وإن على الجميع أن يكونوا متيقظين بحسب تعبيرها. وفي باريس صرح وزير الداخلية الفرنسي بريس أورتفو بأن بلاده تلقت تحذيرا من السعودية بأن القاعدة تستهدف أوروبا وخاصة فرنسا. وذكر الوزير في تصريحات لإذاعة RTL الفرنسية الأحد: قبل عدة ساعات أو أيام مضت كانت هناك رسالة جديدة من السعوديين قالت إن القاعدة في شبه الجزيرة العربية بالتأكيد ناشطة أو تخطط للنشاط في أوروبا وخاصة فرنسا بحسب تعبيره. كما نقل عنه القول إن العناصر المتوفرة في هذا الشأن تشير إلى أن التهديد حقيقي بحسب تعبيره. دعت الحكومة الأسترالية أفغانستان الاثنين إلى بذل جهد أكبر للقضاء على الفساد وتحسين حقوق الإنسان. أستراليا هي أكبر مساهم من خارج حلف شمال الأطلسي بقوات عسكرية في أفغانستان، ولديها نحو 1550 جنديا، لكن الأعداد المتزايدة من القتلى دفعت الحكومة للمرة الأولى للسماح بمناقشة برلمانية شاملة قضية المشاركة بقوات في أفغانستان. وصرح وزير الدفاع الأسترالي ستيفن سميث بأن سياسة بلاده في أفغانستان لم تتغير، مناشدا الرئيس الأفغاني حامد كرزاي بذل مجهود أكبر لمحاربة الفساد وتحسين حقوق المرأة على حد تعبيره. ذكرت القوة التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان أنه عثر على معتقل يحتجزه جنود من القوة ميتا في زنزانته، وأن هناك تحقيقا يجرى في الأمر. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن بيان لقوة المعاونة الأمنية الدولية إساف إن الرجل كان اعتقل خلال عملية عسكرية قامت بها القوة يوم السبت، وعثر عليه ميتا في اليوم التالي في زنزانته مدينته بإقليم قندهار، ولم يتضمن البيان تفصيلات أخرى. ذكر مكتب الملاحة الدولي الاثنين أن خطف السفن في أنحاء العالم بلغ أعلى مستوى له منذ 5 سنوات خلال الشهور 9 الأولى من العام الحالي، وذلك نتيجة نقل القراصنة الصوماليين لأنشطتهم بعيدا عن سواحل البلاد لتجنب دوريات القوات البحرية. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن هذا المكتب أنه جرى تسجيل 39 حادث خطف من كانون الثاني إلى أيلول هذا العام، بعد أن كان العدد 34 في الفترة ذاتها من العام الماضي و11 فقط في عام 2006. حظ رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان الصين الاثنين على ضمان سلامة المواطنين اليابانيين والشركات اليابانية، ودعا إلى الهدوء بعد خروج محتجين صينيين إلى الشوارع بسبب نزاع على جزر أدى إلى توتر العلاقات الثنائية. رئيس الوزراء كان أدلى بتصريحاته أمام البرلمان، فيما ذكر وزير الخارجية الياباني سيجي مايهارا لاحقا إن ممارسات الصين خلال النزاع كانت هستيرية جدا على حد وصفه. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين.
مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة العراق الحر وبثينا لهذا اليوم الذي يرافقكم فيه المنتج والمخرج الزميل جبالي ونهش معلمندي، ويتضمن عددا من التقارير الإخبارية من بغداد والمحافظات بشأن الاتصالات الإقليمية لتشكيل الحكومة في متابعة للزيارات المكوكية لعدد من المسؤولين والسياسيين إلى دول الجوار، ومدى قانونية ودستورية الاتفاقات والعقود التي تبرمها الحكومة الحالية على الرغم من كونها حكومة تصريف أعمال. كما يمكنكم الاستماع إلى عدد من البرامج الأسبوعية مثل أيام الخير، حقوق الإنسان، والمجلة الثقافية. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم من إعداد وتقديم الزميل نبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق وعناوينه اليوم. المالكي في دول الجوار، نشاط لقائد كتلة كبيرة أم زيارات لرئيس حكومة مقبلة؟ الخطوط الجوية العراقية تبيع طائراتها عن طريق الصحف.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
يواصل رئيس الوزراء نور المالكي جولته في عدد من دول الجوار بعد أيام من إعلانه مرشحا لرئاسة الحكومة المقبلة عن التحالف الوطني. فبعد محطته السورية التي كسرت الجمود والتشنج الذي طبع العلاقة بين البلدين لنحو 15 شهرا، ولقائه الأحد العاهل الأردني الملك عبد الله في عمان، وصل نور المالكي الاثنين العاصمة الإيرانية طهران، ترافقه إشارات بأن تلك الزيارات تأخذ شكل الإعلان عن أنه الرئيس المقبل للحكومة المرتقبة. المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي قال لإذاعة العراق الحر إن هذه الزيارات تأتي بعد أن توضحت الخارطة السياسية وترشح المالكي لولاية ثانية من قبل التحالف الوطني. وزاد الموسوي بالقول:
كانت دعوات موجودة منذ زمن ولم تتم الزيارة لأنه كانت ربما تحسب هذا الحساب، ولكن بعد أن اتضحت الصورة في العراق وتم ترشيحها من قبل التحالف الوطني فتقريبا الخارطة رسمت في الداخل، ولا نحتاج إلى استعانة بالخارج لرسم هذه الخريطة، ربما نحتاج إلى تعضيد، ولكن المهم أن القرار هو عراقي، والسيد رئيس الوزراء كان خلال الفترة الماضية سواء في حملته الانتخابية أو ما بعد حملته الانتخابية أو ما بعد النتائج كان الذي يدعو إلى أن يكون القرار وطني وأن يكون القرار داخل العراق، والحقيقة قرن قوله هذا بالعمل.
ونوه مستشار رئيس الوزراء علي الموسوي إلى أن المالكي لم يقم بزيارات لدول الجوار خلال حملته الانتخابية، لكنه بدأها بعد أن وضحت الصورة أكثر، وأنه لا يناقش مع قادة تلك الدول تشكيل الحكومة بل آفاق العلاقات المشتركة مع دولهم بحسب الموسوي.
الحقيقة لم يخرج من العراق طيلة تلك الفترة، ولكن بالتأكيد أن عدم خروجه من العراق طيلة الفترة الماضية والصخب الذي حدث كما تعلمون الإعلام، وكان هدف لكثير من الحملات التي ظهرت من المنافسين وغير المنافسين حتى الاتهامات المختلفة، ربما كانت بحاجة إلى إيضاح، وقد توفر مثل هذه الزيارات فرصة مناسبة لتوضيح الحقائق التي تجري في العراق. ولكن تبقى الزيارات رسمية والوفود رسمية ويصحبها فيها وزراء ويتم فيها توقيع على مذكرات، مذكرة في سوريا، والحديث الذي جرى في الاجتماعات في المملكة الأردنية الهاشمية لم يتم التطرق على الأقل في الاجتماعات الوزارية إلى شيء غير العلاقات الاقتصادية وتنميتها والتجارية والتعاون على كافة المستويات.
من جانبه أكد سفير العراق لدى الأردن سعد جاسم الحياني أن المباحثات التي أجراها المالكي والوفد المرافق مع المسؤولين الأردنيين لم تتضمن طلب الدعم والمبارك لمسيرة المالكي الحثيثة لتسنم رئاسة الحكومة. الحياني فصل في حديث لإذاعة العراق الحر:
أبدا هذا الموضوع لم يبحث في موضوع دعم أو مشاكل ذلك، إنما تم استعراض الأوضاع وسبل تشكيل الحكومة والاتصالات بين القوائم الفائزة، وقدموا به إجاز لمراحل العمل بين القوائم. كما هو معلوم الجانب الأردني دائما يؤكد على أن القضية قضية عراقية داخلية وشأن عراقي، واللي يهم الأردن أن تشكل حكومة عراقية تجمع العراقيين، حكومة وطنية تجمع العراقيين وتنظم مهام المرحلة الجديدة وتقييم علاقات طيبة مع دول الجوار والدول الإقليم.
في غضون ذلك أعلن التلفزيون الحكومي الإيراني الاثنين عن وصول المالكي طهران في زيارة قصيرة تهدف إلى حشد التأييد لترشحه على رأس حكومة جديدة. إلى ذلك كشفت صحيفة الغارديان البريطانية الأحد عن أن إيران توصلت مع الدول المجاورة إلى اتفاق لتشكيل حكومة مؤيدة لها في العراق. وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن دور إيراني أساسي في تشكيل تحالف بين المالكي والزعيم الشيعي مقتدى الصدر المقيم في إيران، في بادرة ينظر إليها على أنها تعزز حظوظ المالكي في تولي رئاسة الحكومة بحسب تقرير الغارديان. أستاذ القانون الدولي الدكتور هادي نعيم خفف من تأثير إيران على الإرادة السياسية العراقية، لافتا إلى أن ملفات إيران الإقليمية والدولية معقدة بحسب رأي هادي نعيم.
المعروف أن إيران تفضل أن يكون المرشح ومن يتولى الرأس الوزراء لهذه الفترة بعد الانتخابات هو من أحد الائتلافين، دولة القانون والائتلاف الوطني، وهذا ما كان بالحقيقة، وستفرز الأسابيع القادمة أن السيد المالكي هو من سيشكل الحكومة. أما أن هذه فرصة ذهبية وعصر ذهبي لإيران، فالعراق لن يكون ببساطة سواء من سيشكل الحكومة للتحالف الوطني أو غيره، لن يكون ببساطة طيعا ولينا اتجاه إيران، هذه من ناحية. أما إيران فإنها ملفها في الإقليم وفي الشرق الأوسط ملف معقد، قضية السلام في الشرق الأوسط ودعم حماس، وكذلك تدخلاتها الكبيرة والواضحة في لبنان والتي برزت بشكل واضح وعلني في زيارة أحمد النجاد إلى لبنان، كذلك علاقتها مع الدول الخليجية وتحديدا مع السعودية، والتي نستطيع أن نصفها بأن هناك بين إيران والسعودية سباق تسلح من ناحية وسباق تمذهب، يعني كل من الدولتين تعرف أنها تمثل، واحدة تمثل الجانب السني والآخرة تمثل الجانب الشيعي والمنطقة، فهناك أشبه بسباق التمذهب بين هاتين الدولتين.
ويوم الأحد اتهم رئيس الوزراء الأسبق ورئيس القائمة العراقية أياد علاوي إيران بالسعي إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط وبالتدخل في العملية السياسية العراقية. وقال علاوي لشبكة CNN الأمريكية أن إيران تحاول قلب الأمور في المنطقة وزعزعة استقرارها عبر زعزعة استقرار العراق واستقرار لبنان والقضية الفلسطينية بحسب تعبير علاوي. صحيفة الغارديان البريطانية أشارت في تقريرها الأحد إلى أن إيران أدركت أن فرصتها حانت بعد انسحاب القوات المقاتلة الأمريكية من العراق في أواخر آب الماضي. وردا على إشارات إعلامية تحدثت عن وجود توافق إيراني أمريكي على ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة، شدد وزير الخارجية هوشيار زيباري في مقابلة خاصة بإذاعة العراق الحر على أن اختيار المالكي لرئاسة الحكومة مرهون برأي القيادات السياسية العراقية، نافيا وجود اتفاق أو حوار إيراني أمريكي بهذا الشأن.
ليس هناك اتفاق أو هناك حوار أمريكي إيراني على هذا الموضوع. هذه ربما من بعض التحليلات أو المقاربات التي ربما تحدث، لكن هناك رغبة أبداها هذا الطرف من منطلقاته وهذاك الطرف من منطلقاته خلال هذه المرحلة، بأن دولة القانون أو سيد رئيس الوزراء ربما لديه فرصة أفضل. هذا اللي قاله، ولكن القرار النهائي يعود بالتأكيد إلى القيادات السياسية المؤثرة في هذا الموضوع.
إلى ذلك يؤكد القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي أن زيارة المالكي إلى إيران تأتي ضمن خطته لتطوير العلاقات مع الدول الإقليمية، متوقعا أن تكون هناك محطات أخرى للمالكي في تركيا والكويت. الأسدي بيّن أن رئيس الوزراء يوجه في زياراته رسالتين إلى تلك الدول، الأولى تحمل الرغبة بتحسين وتطوير العلاقات معها، والثانية لتؤكد بأن العراق بلد ذو سيادة ويجب أن تحترم هذه السيادة بحسب الأسدي.
هناك زيارة إلى تركيا وهناك زيارة إلى الكويت ربما، يعني فعلا هناك عدة زيارات، والسيد المالكي يريد يستجيب لهذه الدعوات اللي قدمت من الدول المجاورة للعراق، أولا لتحسين العلاقات وتطويرها بين البلدين، والرسالة الأخرى اللي يريد يوجهها المالكي للجميع أن العراق بلد ذو سيادة ويجب أن تحترم سيادته بشكل ينسجم مع حجمه ومع موقع الدولي، الأمر اللي فعلا ارتبك خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ.
لكن المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي لا تعد زيارات المالكي كرئيس للحكومة إلى دول الجوار شرعية، مستندة إلى أن ولاية المالكي قد انتهت بغياب مجلس النواب بحسب رأيها، إذ قالت الدملوجي في حديث لإذاعة العراق الحر:
رئيس الوزراء قد انتهت ولايته، وكل القرارات التي تمت بعد 17/3 بغياب أو 16/3 بغياب مجلس النواب سيتم إعادة النظر بها لأنها غير شرعية.
لكن عضو ائتلاف الكتل الكردية عادل برواري يرى أن المالكي ممثل أكبر كتلة نيابية وهو المرشح الأوفر حظا لرئاسة الوزراء، له الحق بإطلاع الدول الإقليمية على برنامجه للحكومة المقبلة وكسر الجليد في العلاقات مع بعض تلك الدول بحسب برواري.
يرافق معه مثلا ممثلين من التيار الصدري أو من ممثل من الأكراد، مثلا الشيخ زيباري أولا يمثل كوزير خارجية، ثانيا قيادي في الحزب الديمقراطي أو في ائتلاف الوطني الكردستاني. فالوفد من يزور تلك الدول حقيقة هو يملك صفتين، أولا صفة حكومة حاليا صحيح حكومة قصير أعمال نسميها، وتقريبا شبه حكومة في المرحلة القادمة أيضا، ويمثل أكبر كتلة في البرلمان وإيصال برنامج المستقبلي والحالي إلى الدول المحيطة بنا.
من جانبه رأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد سعد العزاوي أن زيارة المالكي إلى دول الجوار تأتي تمهيدا للمرحلة السياسية المقبلة بعد أن أصبح الأخير قاب قوسين أو أدنى من التكليف برئاسة الوزراء.
بعد أن أصبح قاب قوسين أو أدنى من التكليف برئاسة الوزراء ربما تمحى زياراته الأخيرة منحة آخرة، هي محاولة بعث رسالة اطمئنان لكل دول الجوار من خلال زياراته المختلفة، ثانيا من أجل محاولة فتح ملفات العراق الشائكة مع هذه الدول، فهذه زيارات هي زيارات تمهيدية لمرحلة رئاسة الوزراء القادمة.
الخطوط الجوية العراقية تبيع طائراتها عن طريق الصحف، هذا هو عنوان المحور الثاني من ملف العراق بعد الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق
الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
عرضت شركة الخطوط الجوية العراقية للبيع 5 طائرات من طراز بوينغ الموجودة في الأردن منذ 19 عاما، وحددت الشركة يوم 20 من تشرين الأول موعدا أقصى لاستلام العروض من الراغبين في شراء الطائرات، وهي 3 طائرات بوينغ 272 وطائرتي بوينغ 707 موجودة الآن في مطار الملكة علياء الدولي في عمان. نائب مدير شركة الخطوط الجوية العراقية الكابتن ناصر حسين أكد أن قرار البيع يأتي بموافقة مجلس الوزراء للتخلص من الطائرات القديمة.
وصلت شركة الخطوط الجوية العراقية بالاتفاق مع مجلس الوزراء على بيع الطائرات العراقية القديمة، واللي تتكون من طائرات 777 في البيع المباشر، ونحن الآن بصدد الحصول على العروض لقرار بيع هذه الطائرات.
ويأتي بيع طائرات الخطوط الجوية العراقية بعد قرار مجلس الوزراء حل الشركة بسبب الدعاوى القانونية المرفوعة عليها من جانب الخطوط الجوية الكويتية ارتباطا بالتعويضات المترتبة على غزو النظام السابق للكويت في عام 1990. وحال هذا الوضع دون إقدام شركة الخطوط العراقية على الدخول في أي اتفاقات تجارية، تاركة لوزارة المالية التعاقد مع شركة بوينغ الأمريكية، كما أوضح الكابتن ناصر حسين نائب مدير الشركة.
الحقيقة شركة الخطوط الجوية العراقية لأن ما عندها أي تعاقدات مع أي شركة أخرى، وزارة المالية هي عندها عروض حصل عليها ومقع عقود مع شركة بوينغ لاستحصال على طائرات في القريب العاجل قد يكون بال 2011 أو 2016.
وكان العراق قد سرب طائراته المدنية عشية حرب الخليج الثانية في كانون الثاني 1991 إلى عدد من الدول، ومنها الأردن وإيران وتونس والسودان. وكان الأردن أعلن أن الطائرات تشكل جزءا من الأموال العراقية المجمدة في المملكة المتحدة، وعليها مستحقات تبلغ نحو 4 ملايين دولار عن إيوائها. تعتبر الخطوط الجوية العراقية أقدم شركة طيران في الشرق الأوسط، تأسست عام 1937، وفي عقد السبعينات اتسعت شبكة خطوطها إلى نصف الكرة الغربي بتسيير رحلات إلى مطار جون كينيدي في نيويورك. وقرر مجلس الوزراء في أيار الماضي حل الشركة لتفادي المضايقات التي تعرضت لها بسبب الدعاوى القانونية التي قدمتها السلطات الكويتية ضدها. وبهذا نأتي مستمعي الكرام إلى ختام ملف العراق، قدمه لكم نبيل الحيدري. أشكر متابعتكم وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
من كربلاء بعث المستمع لؤي الجنابي برسالة يقول فيها: والله لو كان لدى السياسيين العراقيين الذرة من الديمقراطية لتشكلت الحكومة في غضون ثواني، لكنهم يبحثون عن المادة. بحسب المستمع لؤي الجنابي.
المستمع أحمد إبراهيم من الحلة يناشد وزير التعليم العالي بمنح الطلاب فرصة الدور الثالث، لأنه كما يقول في السنة الأخيرة ورسب بمادة واحدة، فنحن نلتمس المساعدة بهذا الخصوص وإتاحة الفرصة بالامتحان بهذه المادة حتى ننجح. شكرا.
المستمعة طيبة من تكريت تقول: أرجو منكم أن تعدوا برنامج خاص عن الفيسبوك، لأن هناك بعض الناس لا يعرفون استخدامه بشيء مفيد بل بأشياء تضر المجتمع. وشكرا.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
سيداتي سادتي، اتسعت ظاهرة مشاركة العنصر النسوي في الفعاليات الفنية والثقافية. مزيد من التفاصيل بعد هذا الفاصل الغنائي.
هذه إذاعة العراق الحرة. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، 93.6 في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحرة.